لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلومين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. يا ليتنا كنا لكم الفدا سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سيكون إن شاء الله مجالسنا الرمضانية موزعة على موضوعات، كل موضوع نعطيه حقه في ثلاث ليالي من جهات مختلفة، وستكون إن شاء الله من نصيب هذه الثلاث الليالي من الليلة حول موضوعات القرآن أو القرآنيات، وبعدها نأتي إلى موضوعات، وهكذا في كل ثلاث ليالي نأخذ جانبا من الجوانب إن شاء الله التي هي محل الفائدة إن شاء الله لنا جميعا. قبل الدخول في مجلس هذه الليلة نقدم بمسألة فقهية. من المسائل أو أول المسائل لفريضة الصيام، يذكر الفقهاء عادة مسألة النية في العبادة، أن الصوم عبادة، ولا تصح هذه العبادة إلا بنية. ما معنى النية؟ النية معناها أن تأتي بهذا العمل العبادي متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ممتثلا أمره سبحانه وتعالى، امتثال الأمر الإلهي، وتأتي متقرب إليه سبحانه وتعالى في مقام العمل. وليست النية هي التلفظ كما البعض ظن، أنه لما يجي مثلا إلى عبادة من العبادات، خصوصا هذا شائع في الصلاة، شوف الواحد البعض منا لما يجي يصلي لازم يتلفظ ولا كأنه ما نوى، لازم يقول أصلي صلاة الظهر لوجوبه قربة إلى الله تعالى الله أكبر، ولو ما قال هذه النية كأنه ما صلى. هذا اشتباه عند العامة من الناس، ليست هي هذه النية، ولا حتى الإخطار في القلب أنك لازم تقولها في قلبك مثلا، لا مو هذه النية. ومو تبطل الصلاة، مو مقصود تبطل الصلاة، بس هذه ليست هي النية، بحيث لو ما أنت ذكرت أو أخطرت في القلب معناه صلاتك باطلة، لا. النية معناها أن تكون في مقام العمل ممتثلا للأمر، قاصدا للعمل، ممتثلا للأمر، متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت الآن صاف قدميك لله سبحانه وتعالى ومتوجه إلى القبلة، وفي هذا الوقت وش تسوي؟ شنو بتسوي يعني؟ تأكل طعامه، بتشرب شرابه، بتصلي. لو سئلت شنو قاعد تسوي؟ والله أصلي صلاة الظهر الآن، حان وقتها، الله أمرني بها، أمتثل الأمر إليه، أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. وهذه النية، هذه هي النية متحققة في مقام العمل فتكفي. نعم بعض العبادات عندنا النية يستحب لأهمية العبادة ودقتها، وحتى لا يقع الإنسان في وسواس، لأن محل وسواس مثل الحج، أعمال المناسك الحج مثلا، العمرة، هذه عادة الناس لأن يروحوا من نقطة بعيدة يسافروا إلى هناك، ويمكن عادي حج ما يحج مرة ثانية الله العالم، يروح العمرة ما يروح مرة ثانية الله العالم، لدقة العبادة وحتى يرجع الإنسان مطمئن. يستحب لك في تلك العبادة تتلفظ، نعم، لأجل خصوصية فيها، يستحب لك أن تتلفظ، يستحب. هم هناك احنا نتورط ويا الحجاج، إذا ما قال هذه النية كأنما سوى العمل. شيخنا تعال قل لي النية، طيب أنت شو تسوي الحين؟ أنت الآن ترمي مثلا الجمار، زين، في يوم العقبة شنو تسوي؟ ترمي الجمار، يعني ما قاعد أنت تلعب، ترمي الجمار، هذه هي تحقق النية موجودة. لكن استحب للحاج والمعتمر في المناسك أن يتلفظ ويجهر بالنية لخصوصية في هذه العبادة بس، وإلا بقية العبادات يكفي مقام العمل. زين، فالنية إذن شرط في صحة العبادة، الواجب العبادي. أما أكو هناك بعض الواجبات ما يشترط فيها النية، واجبة ولا يشترط في صحتها النية، عجيب، أكو موجودة هالشكل واجبات عندنا. إيه؟ علماء يقسموا الواجبات قسمين، هذا خلي بالك استفيد منها. العلماء يقسموا الواجبات قسمين، أكو واجبات هي الواجبات العبادية اللي احنا نتكلم فيها الحين، من صيام وصلاة وضوء غسل تيمم حاج عمرة إلى آخره. وأكو واجبات نوع ثاني يسموها واجبات توصلية. شنو يعني واجبات توصلية؟ يعني يكفي أن تقع كيفما كانت، إذا حصلت خلاص أنت أديتها، عاد نويت ما نويت، المهم أديتها. شنو أمثلة عليها؟ أمثلة عليها مثلا الآن أداء الدين واجب لو مستحب؟ ما أحد يقول مستحب بعد، روح ياخذ فلوس تالي يقول أنا مستحب أعطيه، لا ترجع الدين، واجب بعد. زين، المهم في إرجاع الدين يوصل المال إلى صاحبه، يوصل المال بيد صاحبه، خلاص انتهى الأمر، عاد وصلته إلى صاحبه بنية متقرب إلى الله، متقرب إلى البشر، سمعة، رياء، هذا أمر آخر ما لنا شغل فيه، المهم المال يوصل إلى صاحبه، هذا يسموه واجب توصلي. الأجرة إلى الأجير، واحد عنده مال مثلا يوصله إلى الأجير، واحد أجير عندك جايب لنا أنت وتعطي أموال ويشتغل عندك، خلص عمله تفضل خذ أجرتك، هذا لما تعطيه الأجرة خلاص أديت الواجب اللي عليك، تقول أوه تعال أنا ما نويت متقرب به لله، أعطي الأجير أجرته قربة إلى الله تعالى، تفضل، لا ما يحتاج. وحتى لو ما نويت، حتى لو أصلا ما عندك هالنية هذه، ما يحتاج خلاص أخذ المال وراح الرجال الله يستر عليه. تحقق الواجب، هذه يسموه واجبات توصلية. ولا يبطل هذا العمل حتى الرياء، لا يبطل العبادة ما يبطل العمل التوصلي أو الواجب التوصلي. واحد مثلا بر والديه، بر الوالدين واجب لو مستحب؟ واجب. بر والديه سمعة ورياء، حقق الوجوب هذا لو ما حقق؟ حقق، حقق الوجوب. يتحقق العمل خلاص. الآن عندنا مثلا تطهير الثياب، تطهير الثياب واجب لأجل الصلاة. نعم في نفسها غير واجبة، تطهير الثياب واجب لأجل الصلاة، هذا واجب توصلي. لو وقع ثوب مثلا في بركة فيها ماء كثير ويكفي تطهير هذا هذه النجاسة مرة واحدة بالماء الكثير، تحقق التطهير لو ما تحقق؟ يتحقق. بعد تقول والله أنا ما نويت، ما كنت موجود أصلا يوم يقع الثوب، شلون تحقق؟ تحقق خلاص، لأن واجب توصلي هذا، تقدر تصلي به يلا يتحقق. نعم لو تبغى الثواب على هذا الواجب تقول والله أنا شلون أدي الأجر، أبغى عليها ثواب، أقدر؟ إيه تقدر، يلا تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تعطي الأجير امتثالا لأمر الله وقربة إلى الله بهنية، الله يعطيك ثواب عليها. مثلا تأدي الدين تقربا إلى الله وامتثالا إليه تعطى ثواب، تعطى ثواب إضافة إلى أنك قمت بالواجب تعطى أيضا ثواب. هذا كله في الواجبات ماذا؟ توصلية. أما الواجبات العبادية لا، لها شأن آخر. الواجبات العبادية صلاة، صيام، وضوء، غسل، تيمم، حج، عمرة إلى آخره، هذه لا تصح إلا بنية. فلو أديتها وكان تأديتك لها بأركانها وواجباتها ولكن لم تكن نيتك لله فكأنك ما عملت شيئا، لأن روح العبادة هي النية. لو واحد مثلا صلى ذاك اليوم خوش صلاة، خوش صلاة بأركانها بواجباتها وبحدودها وما أتى بمبطل كذا، توجه بعد توجه يعني، لكن ما كان شنو، ما كانت لله مثلا، عياذ بالله، يعني إبليس يجي للإنسان يدخل الرياء، الرياء مفسد للعبادة. كل واحد دخل المسجد شاف واحد جلس، تشوف واحد ركوع سجود تكبير كذا، خش صلاة تأنيب كذا توجه، بعد انتهى من صلاته جو قال له والله انت صراحة أثرت فيه، يعني صلاتك هذه توجه عبادة؟ قال بعد ما دريت انت. قال شنو؟ قال هذا وأنا صايم بعد، هذا وأنا صايم بعد، لو مو صايم بعد كان شفت أحوال ثانية، أحوال ثانية يعني. هذا النوع لا، ما هذا كأنه لم يصلي أبدا، ما أي هذه الشكليات لا. في العبادة كل مسألة دقيقة، لا بد من نية تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تتقرب بها. والصوم كذلك، حتى لا أطيل إن شاء الله، لنا وقفة أخرى في النية إن شاء الله في مجلس آخر بإذن الله. صلوا على محمد وآل محمد. زين، نرجع إلى الآية المباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ليلين نقف كما وعدناكم هذه الليالي الثلاث إن شاء الله في القرآنيات مع هذه الآية. تحدثت عن وصفين للقرآن، الوصف الأول أنه أنزل في شهر رمضان، الوصف الثاني أنه هدى للناس، هداية. حديثي حول هذين الوصفين، الوصف الأول أنزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن أنزل في شهر رمضان. نجد في القرآن لما نقرأ قسمين من الآيات تحدث عن نزول القرآن. قسم لما اجي إلى نزول القرآن تقول أنزل مثل هالآية أو آية ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وأنزلناه إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنزلناه. طيب هنا إنزال. قسم ثاني من الآيات لما تتحدث عن نزول القرآن توصف بالتنزيل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. في آية أخرى، نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. تنزيل يختلف عن إنزال؟ يختلف. شو الفرق؟ الفرق أن الإنزال معناه نزول القرآن دفعة واحدة. تقول نزل القرآن دفعة واحدة؟ إيه نزل القرآن دفعة واحدة على قلب النبي الأكرم محمد. صلى الله عليه وآله. متى؟ القرآن قال في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يجي العلماء يوضحوا هذا إنزال دفعة واحدة، وكل لفظ في القرآن يقول أنزلناه يتكلم عن الدفعة الواحدة. تقول شلون دفعة واحدة؟ القرآن نزل بحسب المناسبات والوقائع والأحداث والأحكام وتبينها بحسب المناسبات. إيه ما يعارض، هو الله سبحانه وتعالى هو العليم بما سيكون ويأتي، وأنه سوف تنزل الآيات والمناسب بحسب المناسبات في هذا التاريخ القادم. ماكو مشكلة، نزل من ذي علم، نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك فصلناه تفصيل. بعد يجي التفصيل والتنزيل، ماكو تعارض، يعني ماكو مشكلة بقضية. زين هذا الإنزال. تنزيل معناه ماذا؟ تنزيل معناه التفريق، تفصيل، تدريج، نجوما، يعني ابتدأ من بدايته إلى نهايته في خلال 23 سنة بحسب المناسبات والوقائع والأحكام والأحداث وبيان النبي لها. في خلال 23 سنة نزل القرآن تنزيلا، يعني تفريقا. وهذا يحل لنا إشكالية تعارض أن القرآن نزل، شلون نزل في شهر رجب في يوم المبعث إلا نحن نحتفي به وليلة مباركة وفيها أعمال، مناسبتها أن جبرائيل نزل على النبي بالقرآن وبدأت نبوته في غار حراء بآية اقرأ باسم ربك، وبعدين القرآن يجي يقول أنزلناه في ليلة القدر. شلون نزل في شهر رمضان ويوم المبعث في شهر رجب في 27 من؟ الجواب ما هو؟ الجواب الذي قلناه، أنه في ليلة القدر نزول القرآن دفعة واحدة، وفي في يوم المبعث نزل القرآن بدايته بالتدريج إلى مدى 23 سنة. زين. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني هدى للناس. هدى للناس. هنا القرآن صريح بأن القرآن كتاب هداية، كتاب هداية يهدي الناس. وفي هذا رد على من ينظر إلى القرآن، يجي ينظر إلى القرآن على أنه كتاب نظريات علمية وكتاب ما أدري إيش يدخل الكيمياء والفيزياء والحسابات وكذا، ونعم يعني يقحم القرآن في قضايا، هذه القضايا غير ثابتة، حتى غير ثابتة، بعضها نظريات، قد اليوم نظرية صائبة عند علماء غدا تخطأ هذه النظرية فتتبين نظرية ثانية، وإذا هذا الإنسان على باله أنه يعني فيلسوف زمانه أقحم القرآن بنظريات غير ثابتة فوقع في المحذور والإشكال، أن القرآن إذن أخطأ بعد. هذا خطأ. هذا القرآن منه قال لك كتاب فيزياء وكيمياء حتى أنت تحمله هذه النظريات وكذا؟ لا، القرآن هداية للبشر. نعم فيه إعجاز، وراح أتحدث عن الإعجاز في ليلة إن شاء الله، راح أتحدث عن الإعجاز ونقف عند هذا المصطلح. لكن القرآن يصفه هدى للناس. آية أخرى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، في سورة الإسراء. القرآن هداية يهدي للتي هي أقوى. طيب، يستدعينا هذا الوصف أن نتعرف على نوعي الهداية، قسمي الهداية اللذين ذكرهما العلماء. هناك قسمان. القسم الأول من الهداية يسموه هداية تكوينية، والقسم الثاني من الهداية يسموه هداية تشريعية. ما معنى هداية تكوينية وما معنى هداية تشريعية؟ الهداية التكوينية هي تلك الهداية التي تكون في كينونة كل مخلوق. الهداية التكوينية هي الهداية التي تكون في كينونة كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، توصله إلى الكمال والقرب الإلهي. وهذه عامة لكل المخلوق، بشر، حجر، مدار، شجر، الكل شاملت لنا هذه الهداية، تشمل هذه الهداية. هذا وين نشوفها؟ في القرآن. ليه ذكر في القرآن هذا المعنى لو ما ذكر؟ لما سأل فرعون النبي موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، قال له: من ربكما يا موسى؟ أجابه قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا هذا اللي خلق كل الكائنات وما تركها، جعل لها ماذا؟ في نفسها، في كينونتها جهاز، خلنا نسمي جهاز هداية يوصلها إلى الكمال الإلهي. ويؤكد القرآن هذا المعنى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء، حجر، مدر، الشجر، البشر، كل شيء يسبح، حتى الحجر يسبح، لكن لا نفقه تسبيح. مو أحيانا لمقام نبي من الأنبياء يكشف هذا الأمر، كما للنبي صلى الله عليه وآله الحجر سبح في كفه صلى الله عليه وسلم، كشف على الحجاب والناس سمعوا التسبيح. وقد هذا التسبيح بعد يسمعه أولياء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا حالة من الإشراقة في النفس، يمكن الله يكشف الحجب وإذا تسمع أنت تسبيح الجمال. وهذه صارت العلماء منهم العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، هذا العالم فيلسوفي عرفاني، هذا كان من السالكين من أولياء الله صاحب تفسير الميزان، وهو يذكر عن حياته، يقول هذه القضية أنه في بعض الليالي لا يكاد أن ينام لشدة ما كان يسمعه من تسبيح الحيطان حوله. حيطان حوله تسبح. بعد هذا مقام يكشف الله سبحانه وتعالى عن قلب المؤمن، فيرى ما لا يراه الناظر ويسمع ما لا يسمعه السامع. شاهدنا أن الحجر والمدر وكذا يسبح، إلى جهاز يوصله للكمال. هذه هداية. أي هداية هذه؟ هذه الهداية التكوينية اللي شملت كل الكائنات. هداية النوع الثاني، الهداية التشريعية. الهداية التشريعية هي ماذا؟ هي هداية الكتب السماوية، هداية الرسل، هداية الأئمة عليهم السلام معصومين، دول هدايتهم هداية تشريع، يهدون الناس بتشريع الله، يبلغون رسالات الله، يبلغون أحكام الله سبحانه وتعالى، ليقوم الناس بالقسط كما يقول القرآن بالعدل، نزلوا عليهم الأحكام، يبلغوها الأحكام، يبلغوا الناس الأحكام، تشريعات، القوانين الإلهية، التعاليم، الآداب، مصادر هداية للناس. هذه هداية يسموها ماذا؟ هداية تشريعية. هداية تشريعية. أنت لما تأخذ القرآن تقرأ وتتأمل فيه وتتدبر فيه يهديك للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هداية تشريع، هداية للبشر. لما تأخذ أحاديث المعصوم وإذا بها ترى هداية لك في هذه الحياة، هداية تشريع. زين، في خضم هذه الهداية التشريعية أكو يصير عناية خاصة لمجموعة من الناس من البشر اللي يطلقون عليه الهداية الخاصة لهم. الهداية الخاصة في ضمن الهداية العامة التشريعية. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الآن هذه الهداية التشريعية عامة لكل الخلق، إلي وإلى كل الناس، لكل الناس، العالم، الجاهل، الكبير، الصغير، الأنثى، الذكر، الجميع متاح لهم هذه الهداية. تعالوا يلا استفيدوا، هذا القرآن استفيدوا منه، هذه الأحاديث المعصومة استفيدوا منها، اعملوا، متاحة، ما أحد ممنوع من هذا الفيض، ما أحد ممنوع من هذا العطاء أبدا للجميع. لكن في خضم هذا العموم يطلع لك ناس يستفيدوا أكثر، يأخذوا أكثر، يعملوا أكثر، وكل باجتهاده ولكل مجتهد نصيب. دول اللي يعملوا أكثر ويتقربوا أكثر ويجتهدوا أكثر، دول يصير معاملة وياهم مثل باقي الناس، لو لهم عناية خاصة يصير لهم عناية خاصة، هذا عدل الله سبحانه وتعالى. اللي يجتهد أكثر إلى عناية خاصة. الآن تشوف معلم مثلا يعلم مجموعة تلاميذ صف كامل، يعطي الدرس إلى الجميع حتى يستفيد منه، ما يمنع أحد من الاستفادة، هك يطلع له 5 6 7 مثلا يجتهدوا أكثر، يعملوا أكثر، خوش طلاب. إذا تشوف هذا المعلم يعطيهم عناية خاصة، دول يستاهلوا، أكافئهم، أشجعهم، كذا، ما يصير أساويهم بالجميع، دول اجتهدوا أكثر، هذا العدالة تقتضي ذلك، صحيح ولا لا؟ فما بالك بعدالة الله سبحانه وتعالى. زين، وين نشوف هذا في القرآن الكريم؟ نشوف هذا في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليجاهدوا، ليبذلوا الجهد ويتعبوا في طريق الله، دول لهم عناية خاصة، نفتح لهم الأبواب ونهديهم طرق ما اهتدى إليها البعض، عناية خاصة وفيض خاص من الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللي اهتدوا يعني استفادوا من هداية التشريع، هم الله أعطاهم زيادة على هداهم وآتاهم تقوى على ما هم فيه، هذه عناية خاصة. في سورة الكهف لما يتحدث عن الفتية: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الله زادهم هدى على هدايتهم، هذه عناية خاصة. هذه لمن؟ من يحصل عليها؟ يحصل عليها أولياء الله سبحانه وتعالى، اللي أشرقت قلوبهم وإملأ تنورت نفوسهم وصفت قلوبهم وأشرقت، الله يكافئهم، يعطيهم من عطائه اللامحدود. فلا تستغرب لما أنت تقرأ عن الأولياء والعلماء والصالحين هالشكل يصير لهم وهالشكل كذا وهالشكل كذا، هذه كرامات أولياء، حالة طبيعية تصير، هذه يسموها العناية الخاصة، فيض خاص، عناية إلهية خاصة، مكافآت إلهية خاصة إلى هؤلاء الصنف من الناس، لأجل ماذا؟ لأجل اجتهادهم وعملهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. خلاصة إن شاء الله لي وقفات في مناسبات أخرى إن شاء الله نستزيد من هذه التأملات أكثر. بالتالي خلاصة كلامي إن القرآن الكريم كتاب هداية للبشر للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لهذا هذا الشهر الكريم بالخصوص عناية خاصة بالقرآن. ليش؟ لأن شهر رمضان ربيع للقرآن، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. استحب لك تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته، لأنه النور الذي يفتح لك أبوابا، وفي هذا الشهر حيث تفتح أبواب السماء تغلق أبواب النيران. الله عز وجل يفتح لك الطرق، يفتح لك السبل، يفتح لك الأبواب لكي تستزيد من القرآن الكريم وهداية القرآن الكريم. لهذا أئمتنا عليهم السلام في مثل هذه الحالات تشوفهم قدوة وأسوة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مثل هذا الشهر تراه لا يكاد يفارق تلاوة القرآن، يفتح القرآن بين يديه ويتلو آيات الله تلاوة تأسر القلوب، كأن صوته مزمار من مزامير آل داود. تقول الرواية حتى أن السقائين دول أصحاب المزارع طريقهم على بيت الإمام عليه السلام يروحوا إلى عملهم، لما يمروا على بيت الإمام زين العابدين ويسمعوا صوت الإمام يقرأ القرآن تستوقفهم قراءة الإمام عليه السلام، وتأخذ بمجامع قلوبهم يسمعون، يقفون يسمعون تلاوة القرآن. هالتلاوة يعني الروحانية العجيبة، تلاوة اللي خارجة من قلب الإمام عليه السلام. شلون تلاوة هذه؟ زين تستوقفهم الحالة من الإمام. لكن بس هذه الحالة التي تستوقف السامع للإمام، لو عند الإمام هم حالة أخرى تستوقف من يسمعه ويراه، أكو حالة ثانية؟ نعم هناك حالة للإمام هم تستوقف من يراه فيها. شنو هذه الحالة؟ هو بكاؤه على أبيه الحسين وبكاؤه على أهل بيته. 20 سنة الإمام ما فارق البكاء. يجي يقول له مولاه سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي، خفف على روحك مولاي، شوفك كل في بكاء ونياحة، أما أنا لحزنك أن ينقضي. شنو جاوب الإمام؟ لا تلمني فإني ما ذكرت مصرع بني فاطمة إلا وخنقتني العبرة، ما ذكرت فرار عماتي في يوم كربلاء وهن يصحن وضيعت ومصيبتا إلا وخنقتني العبرة. لا تلومنها. يوم يدخل علي أبو حمزة يقول لسيدي ومولاي وليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، يقول له يا أبا حمزة رحمك الله إذ ذكرت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن قبل يوم الطاف سبيت لنا امرأة أو قتل لنا طفل؟ آه وسيداه وإمامه لله صبرك يا سيدي. قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت الدار مثل المصيبة اللي دهيتني ما حد مصاب،
ديجل بدور اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العباد ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون وانثرت ساعة والسدوهم حر التراب لو شفت جسم اللي على ليم سنات مطروح وداك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح ولو شفت الأكبر ما لميت بكثرة النوح وكل ما طلع منا بدور للمعركة غاب آه وحسينا آه بعيني نظرت حسين بذا الطفل منحور وام الرباب تعاينه يا ودمومه تفور وقلوبنا فتهب ونينا وعينه الدور ما خلت لنا كربلا يا شيخ ولا شاء يا ويلي يا ما نكست راسي لجلدك الصنادي ما نكست راسي لجلدك الصناديد ما قصروا بالغاضر يزلزل البيد نكست راسي دخول زينب مجلس يزيد حسرة ومن نوح اليتامى راسها الشق آه وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه تسعة الأئمة المعصومين من ذريته وبني يقضي حوائجنا يسر أمورنا نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع تقبل أعمالهم أرسع في رزاق يقضي حوائجنا وحوائجهم يسر أمورنا وأمورهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل شريعة سيد المرسلين اللهم انصر وأيد جيوش المسلمين على أعداء الدين يا رب العالمين وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء والمراجع العظام سيما إلى روح إمامنا الراحل وإلى أرواح جميع شيعة أمير المؤمنين سيما إلى موت المؤسسين نودي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.